الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، في الصحيح عنه أي عن راوي الحديث اللي هو من؟ معاذ ولا في غيره؟ طيب، أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة، فقال: إنه ليسير على من يسره الله عليه. فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل، وعدم التيسير يستلزم عدم العمل، لأنه ملزوم، والملزوم ينتفي لانتفاء لازمه، والتيسير بمعنى التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر. والتيسير المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك، وبالله التوفيق والتيسير. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول، وهي شافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وفي بعض الحديث: إذا قالها العبد قال الله: أسلم عبدي واستسلم. وفي بعضه: فوض إلي عبدي. قال بعض المثبتين للقدر: لما كانت القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك على السوية، وما دام الأمر كذلك امتنع صدور الفعل. فإذا رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف حصل الفعل، وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، بعض المنتسبين، لا اثبتها، بعض المثبتين للقدر. يقول: وشأن الكلمة أعظم مما قال، فإن العالم العلوي والسفلي في تحول من حال، وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحول، فكذلك الحول وتلك القوة عليه بالله وحده ليس بالتحول، فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي، وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة قصرية أو إرادية أو طبيعية، وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط، وسواء كانت في الكم أو في الكيف أو في الأين، وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب والقوة على هذه الحركات التي هي حول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس، وكان هذا شأن هذه الكلمة، كانت كنزا من كنوز الجنة، وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وكأن قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة الأمور بيديه وفوض أمره إليه. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. مرتب القدر، الإيمان بالقدر كم مرتبة يا أخواننا؟ اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ما تنساهمش. يقول: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكل منهم حدثني بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه، وله شأن عظيم، وهو دال على أن من تكلم به أعرف الخلق بالله، وأعظمهم له توحيدا، وأكثرهم له تعظيما، وفيه الشفاء التام في باب العدل والتوحيد، فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من الناس كيف يجتمع القضاء والقدر والأمر والنهي، وكيف يجتمع العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا للعبد من فعله. ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا، فسلكت الجبرية وادي الجبر وطريق المشيئة المحضة التي ترجع مثلا على مثل من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة. قالوا: قالوا: وكل ممكن عدل، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، والظلم تصرف القادر في غير ملكه، وذلك مستحيل عليه سبحانه. قالوا: ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرا من أعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد، والله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة ولم يوفوه حقه، وعطلوا جانب التوحيد والملك، وحاروا في هذا الحديث ولم يضروا ما وجهه، وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والرد لهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. قالوا: وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرد قواه في طاعته، وفعل ما يحبه ولم يعصيه طرفة عين، وكان يعمل بأمره دائما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلما؟ قالوا: ولا يقال إن حقه عليهم وما ينبغي له أعظم من طاعتهم، فلا تقع تلك الطاعة في مقابلة نعمه وحقوقه، فلو عذبهم لعذبهم بحقه عليه، لأنهم إذا فعلوا مقدورهم من طاعته لم يكلفوا بغيره، فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه؟ وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم على كونهم لم يخلقوا السماوات والأرض ونحو ذلك مما لا يدخل تحت مقدورهم؟ قالوا: فلا وجه لهذا الحديث إلا رده أو تأويله وحمله على معنى يصح، وهو أنهم لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر. ده كلام القدرية، ودوكها كلام الجبرية، وسيأتي كلام أهل السنة والجماعة إن شاء الله، اللي هو في حديث إيه يا أخوانا؟ لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو إيه؟ غير ظالم لهم. فالجبرية اعترضوا على الحديث، والقدرية كذلك اعترضوا على الحديث. طيب، يبقى هنا القدرية أولوا الحديث وقالوا إيه؟ وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر، فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم له، وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عابدين لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ثم أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر، والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمه فيها. ووقفت طائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب، فطارة يغلب عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر، وطارة يغلب عليهم شهود الأمر فيغيبون به عن القدر، وطارة يبقون في حيرة وعمى. وهذا كله إنما سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي بنوا عليها، ولو جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التي لا يوجد كائن إلا بعد وجودها، والحكمة البالغة التي ظهرت في كل موجود، لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة ودخلوا إلى الله سبحانه وتعالى من باب أوسع من السماوات السبع، وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على ألسنة رسله، وأن ما خلفه ظنون كاذبة وأوهام تولدت من بين أفكار باطلة وأراء مظلمة، فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به تبارك اسمه وتعالى جد، ولا إله غيره، هو المنعم على الحقيقة. أعيد الكلام تاني، اللي هو إيه؟ كلام الجبرية وكلام القدرية. كيف فهم حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ ما هو الإشكال بيجي من هنا، بعض الشبهات تطرح عليك وتخطأ في فهمه. احنا قلنا القدرية عملوا ايه؟ الحديث ماله لابد ان ايه؟ يؤول، اي انه لو اراد تعذيبهم لجعلهم امة واحدة على الكفر، واخد بالك؟ ولو اراد رحمتهم لجعلهم امة واحدة على الطاعة. طب الجبرية قالوا ايه؟ يقولوا وكل ممكن عدل، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، والظلم تصرف القادر في غير ملكه، وذلك مستحيل عليه سبحانه. قالوا ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة، وهذا خطأ، خطأ بين، لأن الله أجرى الكون على الأسباب والمسببات، فكانت رحمته لعباده هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرا من أعمالهم، وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد. الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. لا صحيحة، ولكن هم رعوها بس ولم يرعوا جانب الإيه؟ الحمد والحكمة والرحمة. طيب القدرية قالوا فلا وجه لهذا الحديث إلا رد أو تأويل، وحمله على معنى يصح، وهو أنه لو أراد تعذيبهم لجعلهم أمة واحدة على الكفر، فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم، وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين. يعني هنا إيه؟ بيأتوا بمسوغ لإثبات التأويل الباطل. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه وهم مطيعين ولا أطلقها؟ قالوا أطلق، فهم حمولوها على إيه؟ أي على الكفر. ثم أخبر لو عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ثم أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر، والقدر هو علم الله بالكائنات وحكمته فيها، ووقفت طائفة أخرى إلى وادي الحيرة إلى غير ذلك. طيب نشوف بقى كلام ابن القيم رحمه الله كيف وفق هذا الحديث طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك اسمه وتعالى جد، ولا إله غيره، هو المنعم على الحقيقة بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه، فإيجادهم نعمة منهم. اكتب عندك وجماع النعمة لا يخرج عن نوعين، وجماع النعمة لا يخرج عن نوعين، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. وجماع النعم لا يخرج عن نوعين، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد، والله خلقكم وما تعملون. نعيد تاني، فهو المنعم بصنوف النعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه، فإيجادهم نعمة منه، وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه، وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه، وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه، وتعريفهم نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه، وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه، وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه، وقيامه بمصالحهم دقيقها ودليلها نعمة منه، وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعايشهم ومعاشهم نعمة منه، وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه. ويكفي أن النفس من أدنى نعمة التي لا يكادون يتعدون بها، وهي 24,000 نفس في كل يوم وليلة، فلله تعالى على العبد في النفس خص 24,000 نعمة كل يوم وليلة، دع ما عدا ذلك من أصناف نعمة على العبد. ولكل نعمة من هذه النعم حق من الشكر تستدعيه وتقتضيه، فإذا وزعت طاعات العبد كلها على هذه النعم لم يخرج قسط كل نعمة منها إلا جزاء يسيرا لا نسبة لهم على قدر تلك النعمة بوجه من الوجوه. شوف بقى ده الفهم السديد. قال أنس ابن مالك: ينشر للعبد يوم القيامة 3 دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح، فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله. قال أنس: ينشر للعبد يوم القيامة 3 دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح، فيأمر الله تعالى أصغر نعمه أو أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله. يبقى اللي تبقى ديوان الذنوب وديوان النعم ناقص ايه؟ اقل نعم، صح كده؟ خلاص بقى الباقي معروف، واضح يا اخوانا؟ يقول: ثم تقول: اي رب وعزتك وجلالك ما استوفيت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم. واضح يا اخوانا ديت؟ نسأل الله العفو والعافية. فإذا أراد الله بعبد خيرا قال ابن آدم: ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. اكتب عندك: قال بعض السلف: خسر من هلكت عشراته، من هلكت أحده عشراته، خسر أو هلك من غلبت أحاده عشراته. مفهومة؟ هلك أو خسر من غلبت أحاده عشرات، السيئة بواحدة والحسنة ومع ذلك كلنا واعين، فكيف إذا كان المثل؟ يعني الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة. نسأل الله العافية. وفي صحيح الحاكم حديث صاحب الرمانة نعم. طب الأمر واسع يا شيخ، الله يبارك لك. حاضر يا خالد، ماشي. وفي مستدرك الحاكم حديث صاحب الرمانة الذي عبد الله تعالى 500 سنة: يأكل كل يوم من رمانة تخرج له من شجرة، ثم يقوم إلى صلاته فسأل ربه وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض عليه سبيلا حتى يبعث وهو ساجد. يعني إيه؟ الأرض ما تاكلوش. فإذا كان يوم القيامة وقف بين يدي الرب فيقول تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمته. فيقول رب: بل بعملي. فيقول الرب جل جلاله: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، فيقول أدخلوا عبد النار، فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتك، ربي برحمتك أدخلني الجنة، فيقول ردوه، فيوقف بين يديه فيقول يا عبد من خلقك ولم تكن شيء، فيقول أنت يا رب، فيقول من قواك على عبادة 500 سنة، فيقول أنت يا رب، فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل يوم رمانا، وإنما تخرج مرة في السنة وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك، فيقول أنت يا رب، فيقول الله فبذلك برحمتي وبرحمتي أدخلتك الجنة. خذوا بالكم هذا الحديث، احذر متى تذكر. ليه؟ ممكن يصل بالخلق إلى مرحلة الإهمال وترك العمل. علشان كده كلام السلف الصالح، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أرجو أن نراعي هذا. وكما ثبت عند البخاري من حديث عمر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. ليه؟ قال لك محتمل أن تكون سمعت كلمة حق ولكن ألقيتها بين أقوام ما استوعبوها. وهذا الذي حدث مع عمر بن الخطاب وهو يحج في سنة من السنين. واحد راح قال له يا أمير المؤمنين سمعت أقواما يقولون ما كانت خلافة أبي بكر إلا فلت فلت. فغضب عمر وقال اجمعوا الناس والله لأتكلمن وأتكلمن. فقام عبد الرحمن بن العوف وقال يا أمير المؤمنين إنك في الحد وفيك الأعراب وفيك وفيك من لا يحسن الكلام وينزله على غير منازله، انتظر حتى ترجع المدينة ففيها الصحابة وفيها وفيها وينزلون كلامك منزلهم. شفتوا الذكاء؟ واخد بالك لدرجة ان الجمعة بقى، فقال عمر نعم اول جمعة اتكلم فيه. عبد الله بن عباس سمع الحديث بكر واتكى على المنبر، فدخل عليه رجل وقال ليقولن عمر اليوم كلاما ما قاله، قال وما عساه ان يقول، يقول ايه سيأمر بتقوى الله وكذا وكذا وكذا. وفعلا تكلم عمر رضي الله عنه وحديثه في البخاري في كيفية مبايعة صديق الأمة. الشاهد يا اخوانا، انت كرجل أسعدك الله عز وجل بالعمل في الوعظ والإرشاد، أرجو أن يكون عندك كياسة وفطانة، ودائما وأبدا كن مستعينا بالله ليس هدف حزب، واستشر استشر. ولما تيجي تستشر أرجو أن يكون عندك أمانة في العرض، عندك أمانة يعني تنقل الواقع نقلا دقيقا وتنقل الصورة كاملة أمام من تستفتيه فيقول لك ما تنفعش تتكلم في الموضوع ده، لن يستوعبوه عندك. ليه؟ ممكن العبد يا أخوانا يتكلم بكلمة خلاص واحد يقول لك طب يا أخي الراجل عبد وعبد 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 وفي الآخر عبادته بحالها راح، أتوار تعب نفسي ليه؟ ما ربنا برحمته. ما هو الخلل في التمسك بالشريعة ينشأ من الخطأ في الفهم، ما فهم الحديث كما فهمه سلفنا الصالح. طيب أقف عند هذا الحد.